بسم الله الرحمن الرحيم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أعزائي المشاهدين إخوتي المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا زلنا في قوانين القرآن الكريم والقانون اليوم قانون الدعاء أيها الإخوة الدعاء هو العبادة بل الدعاء مخ العبادة والله عز وجل يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا أنكم تدعونه لا يعبأ بكم لماذا؟ لأن الدعاء يعني أول ما يعني أنك مؤمن بوجود الله وإلا لما دعوته ما دمت مؤمنا بوجود الله فأنت تدعوه وأنت مؤمن أيضاً بأنه يسمعك بل إن الله جل جلاله إن تكلمت يسمعك وإن تحركت يراك وإن أضمرت شيئاً يعلمه تؤمن بوجوده وبأنه مطلع عليك ظاهراً وباطناً ولولا أنك مؤمن أيضاً بقدرته إنه على كل شيء قدير وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ما شاء الله كان وما شاء الله لم يكن وأن الله فعال لما يريد وكل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع لو لم يكن الله جل جلاله أمره كن فيكون لما دعوته أيضاً لولا أنك مؤمن برحمته وبأنه يحب عباده وبأنه يحب سلامتهم وسعادتهم لما دعوته إذن هذه آية دقيقة جدا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعبأ بكم إذا دعوتموه لأنكم إذا دعوتموه آمنتم بوجوده وبعلمه وسمعه وآمنتم بقدرته وآمنتم برحمته فأنت أيها الإنسان لا يمكن أن تدعو جهة ليست موجودة بل لا تدعو جهة لا تسمعك بل لا تدعو جهة ليست قديرة بل لا تدعو جهة لا تحبك إذن هذه الآية أصل في الدعاء أيها الإخوة الكرام كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب فالآية الدقيقة هي قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي أنه ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هو ينتظر أن ندعوه يحب الملحين في الدعاء يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها يحبنا أن ندعوه لأنه ينتظر دعاءنا ليسعدنا ويسلمنا في الدنيا والآخرة هذا معنى قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لكن هناك آية دقيقة وهي أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هناك آيات كثيرة فيها كلمة قل بين السؤال والجواب يسألونك ماذا ينفقون قل العفو من هذه الآية هناك عشرات إلا أن هذه الآية الوحيدة في كتاب الله ليس بين السؤال والجواب كلمة قل أي ليس بينك أيها الإنسان وبين الواحد الديان وسيط ولا حجاب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أما شروط الدعاء فليستجيبوا لي أن يطبقوا منهجي وليؤمنوا بي بعد الإيمان بي لعلهم يرشدون إلى الدعاء المستجاب. إذا تبين من هذه الآية أن شروط الدعاء أن تؤمن بالله أولاً وأن تستجيب له ثانياً، عندئذ تعرف ماذا تسأله، تسأله من خير الدنيا والآخرة. إذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أحد الأسباب الفعالة في استجابة الله لدعائنا. يعني الله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، فإذا اشتققت من كماله كمالاً وتقربت به إليه فإنك عندئذ مستجاب الدعوة. يعني الله رحيم، فإذا اشتققت من رحمته رحمة رحمت بها عباده، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، فرحمتك لعباده أحد الأسباب الفعالة لاستجابة دعائك. الله عز وجل عدل، إذا كنت منصفاً في معاملة العباد فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك. هذا معنى قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا بكمال مشتق من كمال الله، اجعلوه وسيطاً بينكم وبين الله كي يستجيب دعاءكم. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: وادعوه مخلصين. لا بد من الإخلاص، أن تدعوه قلباً وقالباً، أن تدعوه بلسانك وبجنانك، أن تدعوه ولا ترجو سواه، أن تدعوه وأنت موقن بالإجابة، أن تدعوه وأنت مؤمن أنه واحد لا شريك له، بيده الأمر، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو المعز، هو المذل. هذا مما يفهم من قول الله عز وجل: فادعوه مخلصين له. أيها الإخوة الأحباب، الله جل جلاله يبين في بعض الآيات القرآنية آداب الدعاء، فالله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. أولاً يحبك أن تتضرع له، أن تتذلل له، لأنه إن خضعت له وتذللت يرفع شأنك ويعلي قدرك ويعزك. من هنا كان من آداب الدعاء أن تدعوه متضرعاً متذللاً، أن تمرغ جبهتك في أعتاب الله عز وجل. فالله عز وجل مكافأة لك على عبوديتك لله عز وجل يعلي قدرك ويرفع ذكرك وينصرك على من هو أقوى منك. أدب آخر من آداب الدعاء: ألا ترفع الصوت بالدعاء، لأن الله عز وجل يسمعك ولو دعوته بقلبك. وهناك شاهد دقيق، يقول الله عز وجل يتحدث عن سيدنا زكريا فيقول: إذ نادى ربه نداء خفية، يعني بإمكانك أن تدعوه بقلبك دون أن تحرك شفتيك، فالله عز وجل يسمعك ويعلم ما في قلبك ويراك. إذاً من آداب الدعاء التضرع أولاً وخفض الصوت بالدعاء ثانياً. أما رفع الصوت والتفاصح والتقعر في اللغة فهذا لا يرضي الله عز وجل، يريد قلباً خاشعاً، يريد قلباً منيباً. أدب آخر من آداب الدعاء: أيها الإخوة الأحباب، يقول الله عز وجل: وادعوه خوفاً وطمعاً، أي ينبغي أن تجمع بين الخوف والرجاء، لا أن تجعل الخوف مفضي بك إلى اليأس، ولا أن تجعل من الرجاء سبباً لعدم استقامتك على أمره. ينبغي أن تعبده خائفاً وأن تعبده طائعاً. وقد ورد في بعض الآثار القدسية أن يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. لكن الشاهد في تتمة هذا الأثر، قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، أي اجمع بين الخوف والرجاء، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. أيها الإخوة الكرام، حقيقة دقيقة جدا هي أن شروط الدعاء ذكرت في آيات كثيرة، أن تؤمن بالله أولا، وأن تستجيب له ثانيا، وأن تدعوه مخلصا ثالثا، وأن تخفض صوتك بالدعاء، وأن يكون مع الدعاء التضرع، وأن تدعوه راجيا وخائفا. هذه شروط الدعاء وردت في آيات القرآن الكريم، ولكن رحمة الله العظيمة أن هذه الشروط لو لم تحقق في إنسان كان مضطرا إلى استجابة دعائه، يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فالمضطر مستثنى من شروط الدعاء، الله عز وجل يستجيب له لا لأنه مؤهل بدعائه، بل لأن الله عز وجل برحمته استجاب له. أما الشيء الخطير هو أن الله عز وجل يستجيب أيضاً للمظلوم، فقد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافراً فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فالإنسان يجب أن يعلم علم اليقين أن المضطر وأن المظلوم يستجيب الله لهما ولو لم تتوافر فيهما شروط الدعاء. أيها الإخوة الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.